يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليكم. يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسين، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسين، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين، مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 84 بعد 100، يا حسين. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. فلسفة الرجعة، وهذا هو الجزء الثاني من حديثي تحت هذا العنوان. تقدم الجزء الأول في الحلقة الماضية، فلسفة الرجعة. لماذا الرجعة؟ لماذا نحر الحسين يكون ثمنا للرجعة؟ لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام في الحلقة الماضية، لكنني بدأت جوابي بالحديث عن فلسفة الغيبة. لماذا الغيبة؟ وتحديدا لماذا غاب إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وقلت لكم من أن حكاية الغيبة حكاية طويلة طويلة عريضة عريضة بعيدة عميقة. الغيبة صحائفها كثيرة، وفي كل صحيفة هناك الكثير والكثير من السطور، والكلام متشعب متشعب متشعب. على أي حال، ذكرت لكم الوجه الأول الذي أشارت إليه كلماتهم صلوات الله عليهم، من أن الإمام غاب بسبب سعي الساعين إلى قتله. أنا لا أتحدث هنا عن علة كاملة للغيبة، قلت لكم الحديث عن الغيبة حديث طويل طويل، وإنما هي لقطات من بعض سطور بعض الصحائف. إنها صحائف الغيبة التي عبر عنها في كلماتهم بصحائف المحنة. صحائف المحنة هي صحائف الغيبة. فحدثتكم عن أن كلماتهم بينت لنا أن سببا من أسباب غيبة إمام زماننا هو تجنب القتل الذي يسعى إليه كثيرون من الحكام ومن أهل الدين. ومرت علينا الروايات من أن بعض الفاطميين لو استطاعوا أن يفعلوا ذلك لفعلوه. نحن نتحدث عن الفاطميين، عن ذرار فاطمة. وأمير المؤمنين أخبرنا من أن دجالين من ولد فاطمة فاحذروهم، وحدثتكم عن أن دجالا من ولد فاطمة من ولد الحسين من سلالة الحسين، دجال كبير سيكون في الكوفة. مرت علينا هذه الروايات، وسيكون مدعوما مؤيدا من قبل النواصب بدعامة من أمية. هذا ما هو كلامي، هذا كلام سيد الأوصياء. دجال من ولد فاطمة يعود نسبه إلى الحسين سيكون دجالا خطيرا في كوفان في العراق في النجف، وسيكون مدعوما من النواصب بدعامة من أمية، سيكون ممدوحا ومرضيا عنه في أجواء النواصب. مر هذا الكلام علينا في حلقات متقدمة من هذا البرنامج، لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه النقطة، فقد وقفت عندها في الحلقة الماضية. إذن هذا سبب من الأسباب، وجه من الوجوه تجنب القتل، من أنه غاب خوف القتل. وانتقلت بكم بعد ذلك إلى وجه آخر، كي لا تقع بيعة في عنقه بحسب الأمر الواقع. لا يعني أن الإمام سيبايع، ولكن بحسب الأمر الواقع. ما نحن الآن كل واحد منا يعيش في بلد، بحسب الأمر الواقع فإن عهودا والتزامات لا بد أن يلتزم بها، ولا بد أن يكون خاضعا لها بحسب واقع الحكم والسياسة وبحسب قواعد النظام الحاكم في أي بلد من البلدان كنا نعيش، فإننا بحسب الأمر الواقع سنكون خاضعين ومبايعين لذلك الحكم. مثلما جرى في زمان الأئمة من آبائه وأجداده، لم يبايعوا البيعة الرسمية، لكن الأمر الواقع يجعلهم وهم يتحركون بحسب الأسباب الطبيعية في الحياة، فإنهم سيكونون خاضعين مبايعين بدرجة من الدرجات، بمعنى من المعاني. الإمام الحجة بن الحسن غاب عن الأنظار، غاب جسمه عن الأنظار، هكذا تقول كلماتهم، لست أنا الذي أقول، غاب جسمه عن الأنظار لئلا يكون واقعا تحت سلطة الحكام، حتى وإن لم يسعوا في قتله، فهو لا يريد أن يكون خاضعا لعهد لالتزام ولو بحسب الأمر الواقع، لأنه حينما يرتفع صوته ونداؤه بإقامة الحق وبسط العدل لا يريد لظالم أن تكون هناك من بيعة قد فرضت عليه بحسب الأمر الواقع، تجنبا لكل بيعة حدثت الغيبة. وقرأت عليكم ما جاء في توقيع إسحاق ابن يعقوب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أشار إلى أن جهات أخرى أيضا كانت وراء الغيبة ترتبط بالواقع الشيعي، وقرأت عليكم ما قرأت من الرسالتين اللتين وصلتا إلى المفيد، الرسالة الأولى وصلت سنة 410، والثانية وصلت سنة 412، والمفيد توفي سنة 413. الرسالة الثانية وصلت في شهر ذي الحجة لسنة 412، والمفيد توفي في شهر رمضان لسنة 413 للهجرة. ثمانية أشهر وعدة أيام وأيام قلائل فيما بين وصول الرسالة ووفاة المفيد. ومما جاء في هذه الرسالة، وأنا أقرأ عليكم من الجزء 53 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي صفحة 177، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي. ولو أن أشياعنا، الإمام صاحب الأمر هكذا يقول، ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم، لو أن أشياعنا اجتمعت قلوبهم على الوفاء بالعهود التي بيني وبينهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، لكنهم غدروا، والغدر نفذه أكثر مراجع الشيعة، سود الله وجوههم. في الرسالة الأولى إنما أقول سود الله وجوههم لأنهم سودوا وجوهنا بين يدي إمام زماننا، وعلمونا الغدر بمواثيق بيعة الغدير. هكذا علموا الشيعة الغدر بمواثيق بيعة الغدير. صاحب الأمر في الرسالة الأولى يخاطب أكثر مراجع الشيعة سنة 410 للهجرة، قطعا حالهم الآن صار أسوأ. أولئك الذين خاطبهم الإمام بهذا الخطاب إذا قايسناهم مع الموجودين الآن، أولئك سيكونون مقدسين منزهين معصومين بالقياس إلى الحال السيء الذي عليه مراجع الشيعة في هذا الزمان، والقادمون أسوأ. فإنا يحيط علمنا بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم. إذا كان الكثير قد جنح، الآن كلهم قد جنحوا إلى الضلال. فإنا يحيط علمنا بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم، كثير من مراجع الشيعة، إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا من رواة حديث أهل البيت الذين اتصفوا بالمواصفات التي يريدها أهل البيت في رواة حديثهم. إنها صفة الأمانة، المأمونون. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم، نبذوه، لقد غدروا بالعهود ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولذا وصفهم في الرسالة الثانية، وصفهم بالسباريت من الإيمان. السباريت في اللهجة الشعبية العراقية السرابيت، هؤلاء سرابيت لا إيمان عندهم، السباريت من الإيمان. هذا والحديث أيام المفيد في أيامنا هذا، شلون سرابيت يصيرون؟ أي سرابيت؟ من أي نوعية؟ إلى أن يقول إمام زماننا: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. المشاهدة هي بالضبط تكون في مقابل الغيبة، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا بعيدا عن غيبتنا. المشاهدة بالضبط هي معاكسة للغيبة. فإننا حين نشهد مكانا يعني أننا لسنا غائبين عنه، فهناك حالة شهادة ومشاهدة وهناك حالة غيبة. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا. من زار الحسين عارفا بحقه، من بايع صاحب الأمر عارفا بحقه، لكن الشيعة لا يعرفون إمام زمانهم. هذه كلمات صاحب الأمر، يقول: لو كانوا على حق المعرفة وصدقها لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. الإمام لا يتحدث هنا عن مجموعة من الأفراد، إنه يتحدث عن الواقع الشيعي طرا. ربما يوجد بعض الأفراد الصالحين، لكن الإمام هنا لا يتحدث عن الأفراد، الإمام هنا يتحدث عن الواقع الشيعي طرا، عن الأمة. الرسالة ليست موجهة إلى شخص بعينه وتقف عند حدود شخصيته. صحيح أن الخطاب بشكل مباشر للمفيد، وفي بعض العبائر يتوجه الخطاب لمراجع الشيعة، لزعماء الشيعة، لخاصة الشيعة، لكن هذه الرسائل موجهة إلى الشيعة عموما وليس إلى زمان معين، موجهة لي ولكم وللأجيال القادمة، كما أنها كانت موجهة للأجيال فيما بيننا وبين زمان وصولها إلى الشيخ المفيد. على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. هذا هو السبب الذي جعل القطيعة فيما بيننا. فالإمام ما هو الذي قطع الوصال؟ الشيعة هم الذين قطعوا الوصال حينما ركض مراجعهم الأغبياء السفهاء إلى النواصب ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هم يعلمون، يعلمون ماذا يفعلون. والآن، الآن، الآن صدقوني، الآن كبار مراجع النجف الآن يسمعونني ويعلمون الحال السيئة الذي هم عليه، لكنهم لا يفكرون بمراجعة الواقع الشيعي. كل خوفهم أن هذه الحقائق ستصدق بها الشيعة، كل خوفهم أن هذه الحقائق ستصل إلى عقول وقلوب من يقلدونهم، كل خوفهم هذا. يخافون من أن تصل هذه الحقائق إلى الشيعة، هذا هو خوفهم. خوف مراجع النجف وكربلاء هو هذا، خوف أصحاب العمائم في حوزة الطوسي هو هذا، أن تفتح الشيعة عيونها على هذه الحقائق، وهم يدركون بطلان واقعهم لكنهم لن يتراجعوا، سيستمرون عنادا ومكابرة. سود الله وجوه. المشكلة ليست فيهم، المشكلة في قطعان الحمير البشري، قطعان الحمير والبقر البشري الذين يقدسونهم ويجلونهم. وهذا هو خطاب إمام زماننا. فما هم بشيعة للحجة ابن الحسن، هم شيعة لهؤلاء السباريت من الإيمان كما يصفهم صاحب الأمر في هذه الرسالة. وقد قرأت ذلك عليكم في الحلقة الماضية. يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي المختلفة كي تطلعوا على تفاصيل هذه الرسائل. فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. فالإمام يكره حال الشيعة، ولذا يقول للمفيد في الرسالة نفسها من أنه غير مكانه وذهب بعيدا عن الشيعة وغير الشيعة، ويبين له السبب. يقول: ألجأ إليه الذي ألجأني إلى هذا أن ذهبت في مكان بعيد، ألجأ إليه السباريت من الإيمان. هذا الوصف لا ينطبق على العباسيين، هذا ينطبق على الشيعة وتحديدا على خواص الشيعة، على مراجع الشيعة. فالسباريت هم الذين يمتلكون القدرة على أن يحصلوا شيئا، لكنهم بسبب غبائهم، بسبب حماقتهم، بسبب سوء نيتهم، بسبب ضعف همتهم، بسبب تعلقهم بالدنيا، بسبب تعلقهم بمصالحهم الشخصية، لا يتحركون بعزيمة ولا يضحون في سبيل الحصول على حقيقة الإيمان من خلال الوفاء بالعهود والمواثيق التي فيما بين الشيعة وبين إمامهم. لذلك فهم سباريت من الإيمان كما يصفهم صاحب الأمر. ألجأ إليه، ألجأني إلى تغيير مكاني بعيدا عنكم، السباريت من الإيمان. فهو ليس بحاجة إلى مكان قريب من هؤلاء الشيعة الذين يكره واقعهم، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. ما هو هذا الشيء الذي يكرهه الإمام؟ هو أن مراجع الشيعة تركوا مسار السلف الصالح، مسار رواة الحديث الذين يتصفون بالمواصفات التي يريدها صاحب الأمر، كحال زكريا بن آدم، إنه كما يصفه إمامنا الرضا المأمون على الدين والدنيا، المأمون على الدين والدنيا لا بحسب أمزجة الشيعة وإنما بحسب مزاج صاحب الأمر، بحسب الذي يريده صاحب الأمر، لا بحسب أهواء الشيعة، بحسب ما يريده صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. فالشيعة كانوا يؤذون زكريا بن آدم، بل أسرته كانت تؤذيه، وقد طلب من إمامنا الرضا أن يأذن له في أن يغادر قم. قال للإمام: إن أهل بيتي يؤذونني، يحكمون عليه بالأحكام السيئة، هو مأمون على الدين والدنيا، وأهل بيته، عشيرته، أقرباؤه، أسرته، يحكمون عليه بعكس هذا الحكم، كانوا يؤذونه. فماذا قال له إمامنا الرضا؟ قال له: إني أريدك أن تبقى في قم، فإن الله يدفع عن أهل قم البلاء بك مثلما يدفع البلاء عن أهل بغداد بموسى بن جعفر. قطعا لا وجه للمشابهة، وإنما هي عملية تنزيل. فعملية التنزيل تارة ننزل الأعلى منزلة الأسفل، وتارة ننزل الأسفل منزلة الأعلى. علي مني بمنزلة هارون من موسى، نزلنا الأعلى بمنزلة الأسفل. مرادي من الأسفل الأقل رتبة. علي مني بمنزلة هارون من موسى، هذا تنزيل الأعلى بمنزلة الأسفل. يدفع البلاء عن أهل قم بزكريا بن آدم مثلما يدفع البلاء عن بغداد، عن أهل بغداد بموسى بن جعفر. هذا تنزيل الأسفل بمنزلة الأعلى، مثلما ينزل الأعلى بمنزلة الأسفل، ينزل الأسفل، ينزل يجعل يفترض، هذا المراد. ليس المراد من التنزيل هنا في مقابل التصعيد، وإنما يجعل، يجعل جعلا. علي مني بمنزلة هارون من موسى، جعلت منزلة علي العالية لأجل توضيح هذا المعنى، جعلت بمنزلة هارون الواطئة السافلة بالقياس إلى منزلة علي. وكذلك هنا حينما قال إمامنا الرضا من أن البلاء يدفع عن أهل قم بزكريا بن آدم مثلما يدفع البلاء عن أهل بغداد بموسى بن جعفر، جعلت المنزلة السافلة لزكريا بن آدم منزلة سافلة بالقياس للمنزلة العالية لإمامنا الكاظم، بل لا وجه للمقايسة، لأجل التقريب، لتقريب الفكرة. على أي حال، حديثنا ليس في هذا المقام، هذا مقام خارج عن بحثنا. فأهل بيته كانوا يؤذونه، لا يجدونه مأمونا، وهذا هو الحال مع رواة الحديث على طول الخط. وقرأت عليكم في الحلقة الماضية من أنهم يقتلون ويساء إليهم، وسنعود إلى هذه الرواية حينما نحتاجها. فهذا هو منهج السلف الصالح. مراجع حوزة الطوسي، مراجع بغداد في زمان الرسالة، كانت حوزة الشيعة في بغداد، ثم نقلها الطوسي إلى النجف. مراجع الشيعة منذ ذلك الوقت، وحينما انتقلوا إلى النجف صار حالهم أسوأ، وكلما تقدم الزمان ازدادوا سوءا وبعدا عن محمد وآل محمد، كتبهم دالة على ذلك، عقائدهم الباطلة الضالة دالة على ذلك، واقعهم الفاسد الوسخ القذر دال على ذلك، فضائياتهم، حسينياتهم، خطباؤهم الذين يتقيؤون قذارة ناصبية لا علاقة لها بمنهج محمد وآل محمد، كل ذلك يدل على هذه الحقيقة. ولذا صاحب الأمر يكره هذا الواقع، ففر منهم، ابتعد عنهم وتركهم إلى أنفسهم. هذا هو الواقع الشيعي. لماذا واقعنا واقع متردي؟ لماذا واقعنا واقع فاسد؟ لماذا الأشرار دائما يتزعموننا في عالم السياسة أو في عالم المرجعية؟ لماذا دائما مراجع الشيعة هم أبعد الناس عن محمد وآل محمد؟ لماذا دائما مراجع الشيعة هم أجهل الناس بثقافة علي وآل علي؟ لماذا؟ لأن الإمام ترك الشيعة لأنفسهم، تركهم بعيدا. هؤلاء سباريت ونحن نتبع هؤلاء السباريت من الإيمان. لماذا؟ الإمام يقول: مذ جنح كثير منكم. الآن كلنا قد جنحنا. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ما كان عليه المفضل بن عمر، ما كان عليه جابر الجعفي، ما كان عليه أبو حمزة الثمالي، ما كان عليه سفراء الإمام الحجة زمان الغيبة القصيرة، ما كان عليه ابن بابويه القمي، ما كان عليه ابن قولويه، وأمثال هؤلاء من عظماء رواة الحديث، من رواة حديث محمد وآل محمد. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. لهذا إمام زماننا يكره هذا الواقع الشيعي، يكره حوزة النجف،
يكره حوزة كربلاء لهذا الواقع السيء، فقد نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. تريدون أن تكتشفوا الحقيقة؟ اذهبوا واسألوا أصحاب العمائم عن تفسير القرآن، إلى أي تفسير سيرشدونكم؟ سألوهم عن تفسير الآيات التي تسمعونها في هذه البرامج وأنا أفسرها لكم بحسب مواثيق بيعة الغدير. سألوهم، سيتقيؤون حينئذ من أفواههم خراءهم العقائدي الذي أكلوه وشربوه من العيون الناصبية القذرة الكدرة. سلوهم في النجف وكربلاء عن تفسير القرآن، لكن راجعوا البرامج التي تبث على شاشة القمر كي تتعلموا تفسير بعض الآيات بحسب مواثيق بيعة الغدير، واذهبوا إلى أولئك السفهاء الذين تركوا تفسير علي وآل علي من المرجع الأعلى إلى المرجع الحضيض. اذهبوا واسألوهم، مثل ما قلت لكم، سيتقيؤون خراء عقائديا من أفواههم، أخذوه من النواصب مثلما يتقيأ هذا الخراء العقائدية على المنابر خطباؤهم في مختلف الأصقاع، ومثلما هو ينشر ويبث على الفضائيات وعلى المواقع الألكترونية وفي فتاواهم وفي أجوبتهم على الأسئلة التي توجه إليهم. هذا هو الواقع الذي يكرهه إمام زماننا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا هو الذي يتحدث عنه صاحب الأمر، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. القانون الإلهي واضح، بينه لنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أقرأ عليكم من علل الشرائع لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، الجزء الأول، باب 179، عنوانه علة الغيبة، الحديث الأول بسنده عن مروان الأنباري قال: خرج من أبي جعفر خرجت رسالة، كتاب وصل إلينا هذا البيان من إمامنا الباقر، خرج من أبي جعفر من إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إن الله إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهم. يا صاحب الزمان، إن الله إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهم. وهذا هو الذي جرى على شيعتي بالضبط، وهذا هو الذي يصدق رسائل صاحب الأمر من أنها قد صدرت منه صلوات الله عليه، لا كما يضعفها هؤلاء الأغبياء في النجف بحسب قواعد علم الدراية الشيطانية وعلم الرجال، علم القنادر هذا.
الشيطاني الناصبي. بالضبط، هذه سنن الله وقوانينه. الباقر يقول: إن الله إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهم. أئمتنا جميعا خرجوا من بين أظهر شيعتهم وهم في سن صغير، ما وصلوا إلى سن الشيخوخة. رسول الله صلى الله عليه وآله في 63، أمير المؤمنين كذلك، وكل الأئمة كانت أعمارهم قصيرة. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ربما طال عمره بعض الشيء، وبعد ذلك أيضا نزعه الله من بين أظهرنا. لهذا السبب كل ديننا من الصادق بسبب طول المدة التي قضاها بين أظهرنا، بين أظهر الشيعة. على أي حال، أعود إلى هذا القانون عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: إن الله إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهم. بالضبط مثل ما قال إمام زماننا من أنه ذهب بعيدا عن الشيعة، ألجأه إلى ذلك السباريت من الإيمان. السرابيت، من هم هؤلاء السرابيت؟ هم مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة. هذا الخطاب لا يوجه إلى البقالين ولا إلى القماشين ولا إلى النجارين ولا إلى الأطباء في المستشفيات ولا إلى الموظفين في الدوائر الرسمية، هذا الخطاب يوجه إلى زعماء الدين. فالمراد بالسلف الصالح ما هم بقالوا الشيعة في الأزمنة الماضية، المراد رواة الحديث الذين يتصفون بالمواصفات التي يريدها أئمتنا. فما يحبسنا عنهم، صاحب الأمر هكذا يقول، فما يحبسنا عنهم، عن مراجع الشيعة وعن عامة الشيعة، إلا ما يتصل بنا مما نكرهه. يكرهون من مراجع الشيعة انكبابهم على الفكر الناصبي ومحاربتهم لحديث أهل البيت بكل الوسائل وابتعادهم عن ثقافة العترة الطاهرة، ويكرهون من الشيعة متابعتهم لمراجعهم على ضلالهم. هذا هو الذي يكرهه صاحب الأمر من الواقع الشيعي، يكره المراجع لأنهم نواصب الشيعة، ويكره أتباعهم لأنهم يتبعون هؤلاء النواصب. فما يحبسنا عنهم، الإمام محبوس عن كبارنا وعن صغارنا، محبوس عن المراجع وعن مقلديهم. الإمام ليس هو الذي حبس نفسه، الشيعة هم الذين حبسوا. فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه منهم ولا نؤثره منهم. فماذا أنتم صانعون؟ ماذا نحن صانعون؟
عودوا، عودوا إلى آل محمد، عودوا إلى آل محمد، عودوا إلى معرفة آل محمد، عودوا إلى ثقافة آل محمد، واهجروا ثقافة النواصب. هذا الخطاب يوجه إلى مراجع الشيعة أولا وبعد ذلك إلى أتباعهم ثانيا، لكنهم سيرفضون ويرفضون ويرفضون، طيح الله حظهم من كبيرهم إلى صغيرهم. إذا كان موقف إمام زماننا هذا منا، رجاء رجاء أتحفونا 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 بالوثيقة الديخية المباركة.
ما ردي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخ بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئن، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنوات. مش دا أقول لك تركب يعني خلاقة أغامي شيني خلاقة أغامي شيني بقول لك بكاء حالتها تبطل فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء. عرض قال تركب مثل ما تركب نام وغاية ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
والله هذا واقع الشيعة، صادق كما الحيدري في كلامه هذا، هذا هو واقع الشيعة منذ أن أسس الطوسي 448 حوزة النجف. أصبح الشيعة حميرا للطوسي وبعد ذلك لولده الغبي من بعده. يضحكون عليكم يقولون لكم كان عالما وكان فاضلا، يضحكون عليكم، كان سطلا فارغا وكان مشبعا بالفكر الناصبي بالقذارة الناصبية. أتعلمون أن مرجعيته استمرت إلى ما يقرب من 60 سنة؟ اتخذ الشيعة حميرا وبقي الشيعة حميرا إلى يومنا هذا، وهذا الذي يتحدث عنه كمال الحيدري والمرجع الذي كان يقدم النصيحة له، وأيضا يتحدثون عن بقية المراجع مثل ما ركب فلان وبقية العمائم السوداء والبيضاء التي اتخذت الشيعة حميرا وامتطوهم وقالوا لهم ديخ. هذا هو الواقع الذي يكرهه صاحب الأمر ولا يؤثره من الشيعة. فالمراجع حمير عند النواصب، إنهم حمير الشيطان غذاهم بالفكر الناصبي، والشيعة حمير عند أولئك الحمير عند حمير الشيطان. هذا هو الواقع المستحمر، شيطان يستحمر المراجع والمراجع يستحمرون الشيعة، وكل ذلك مرده إلى الثقافة الناصبية، إلى ثقافة سقيفة بني ساعدة، إلى تلك السقيفة المشؤومة الملعونة. كل الحكاية هي هذه، تركوا بيعة الغدير وبايعوا سقيفة بني ساعدة، لم يبايعوها بشكل بروتوكولي رسمي، لكنهم بايعوها بشكل معرفي وعقائدي وعلمي وعملي. لم يصرحوا من أنهم بايعوا
بيعة السقيفة وغدروا ببيعة الغدير، بل يصرحون من أنهم يرفضون بيعة السقيفة ويبايعون بيعة الغدير، لكن كتبهم، دروسهم، عقائدهم، خطباءهم، فضائياتهم، كل شيء يصدر منهم، وكلاءهم، كل ذلك بشكل حقيقي وواقعي يعلن من أنهم قد بايعوا بيعة السقيفة وبإصرار، وغدروا ببيعة الغدير وبإصرار. هذا هو الواقع الذي يكرهه إمام زماننا، هو هكذا يقول: ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون بإصرار. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. السلف الصالح كان بعيدا عن أي شيء، عن بيعة سقيفة بني ساعدة، وكان وفيا ببيعة الغدير. مراجع الشيعة جنحوا عن هذا المسار: مذ جنح كثير منكم، ابتعدوا عن هذا المسار. مذ جنح كثير منكم مالوا وانحرفوا عن مسار السلف الصالح وذهبوا بعيدا عنه، وماذا فعلوا؟ ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. على المستوى المعرفي، على المستوى العقائدي، على المستوى التفسيري، على المستوى الفتوائي، على المستوى الثقافي، على المستوى الإعلامي، على المستوى السياسي، على المستوى التربوي، على المستوى الاجتماعي، على جميع المستويات. هذه مشكلة الشيعة، وهذا هو السبب الذي يجعل إمام زماننا يكره الواقع الشيعي. فماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ أنتم الذين تقولون نحن خدام الحسين، إذا كانت خدمتكم في هذا المسار الذي يكرهه صاحب الزمان، أية خدمة هذه؟ وأي حسين هذا الذي تخدمونه؟ إنكم تخدمون حسين مراجع النجف، وحسين مراجع النجف وكربلاء ما هو بحسين الحجة ابن الحسن؟ كرارا ومرارا أصرح بهذه الحقيقة، ودائما أضع هذه الحقيقة بين أعينكم، وأنا متأكد أن لا فائدة ولا تأثير لكلامي هذا، لكنني سأبقى أؤدي رسالتي، لا شأن لي بكم. وكلما تقدم الزمان كلما ازددت بصيرة بهذا الواقع الشيعي الذي يزداد في كل ثانية بعدا عن الحسين وآل الحسين. وإن كنتم تظهرون شعائر الحسينية، هذه الشعائر توظفونها في خدمة مراجع النجف وكربلاء، طهروا هذه الشعائر من علاقتها بمراجع النجف وكربلاء، واربطوها بشكل مباشر بالحجة ابن الحسن، بعيدا عن هذه المجموعات، مجموعات اليماني والقحطاني ورواة الحديث والمولوية وأمثال ذلك من الخطابية الأنجاس وغيرهم. اعتمدوا ثقافة العترة فقط، اعتمدوا قرآنهم المفسر بتفسيرهم، واعتمدوا أحاديثهم وأدعيتهم وزياراتهم، خذوا الحقائق من قناة القمر الفضائية وما وجدتم فيه بعيدا عن منطق العترة الطاهرة فالقوا به في المزبلة. لا تأخذوا الكلام لأنني أنا أقوله، احترموا عقولكم ودققوا وتفحصوا وتابعوا وتتبعوا. ابنوا شعائركم الحسينية على هذه الثقافة وطهروها من الارتباط بمراجع النجف وكربلاء بأصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة. لا تقبلون كلامي، لا أبالي، أنا أؤدي رسالتي، لكنكم ستندمون بعد ذلك متى من تطلع الشمس أعلى الحرامي. إذا طلعت الشمس أعلى الحرامي ولا تحين مندم. نذهب إلى فاصل.
عليك دماء نار القلب مو ملك صار، أنا توحيدي دمعتي مو قيامي ولا صيامي، ما أجازي لو وقع من قد ونيني، دمع عيني داب رمشي لقيته حياة بابي ناثرها لقيته وبجيته بدمع وانا بطن امي بجيته. عليك دموع نار القلب مو ملك صار، دمع عالاكبر تعادل الف عمره، دمع عالاكبر تعادل الف عمره، احسبها كفره قابلاني ديني دمعي والشموع وعرس جاسي، ديني دمعي والشموع وعرس جاسي والمآتم والصواني.
الوجه الأول تجنب القتل من وجوه حكمة الغيبة، من وجوه فلسفة الغيبة. الوجه الأول تجنب القتل. الوجه الثاني تجنب الخضوع لسلطة الحكام الظالمين بحسب الأمر الواقع، ألا تكون بيعة، ألا تقع كما عبر إمام زماننا بالضبط، ألا تقع، ألا تقع بيعة في عنقه مثلما وقعت في أعناق آبائه، إنه الأمر الواقع. تجنب القتل، تجنب الخضوع لكل سلطان، لكل حاكم من حكام الأرض يجب الخضوع إليه بحسب الأمر الواقع. هذا الوجه الثاني. الوجه الأول تجنب القتل، هناك سعي لقتله من مختلف الجهات. تجنب الخضوع لحكم الظالمين بحسب الأمر الواقع، كراهته للواقع الشيعي، إنه يكره الواقع الشيعي
كرها شديدا. ما أنا قرأت عليكم حديثه ورسائله، وهذه الرسائل وهذا الحديث في الزمن الجميل كما يقولون، لا في هذا الزمن القذر القبيح حيث أقذر المراجع وأقبح مراجع الشيعة عبر التاريخ. أتحدث عن قذارة فكرية، عن قذارة عقائدية، عن ارتكاس إلى سقف العمامة في كنيف النواصب. أتحدث عن كنيف فكرهم وعقائدهم. الكنيف هو بالوعة المراعيض، وهذه العبائر جميلة جدا، وإلا فإن الوصف الحقيقي لابد أن يكون بطريقة أخرى. هذا مدح، مدح كبير لمراجع النجف وكربلاء. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يكره الواقع الشيعي ابتداء بهؤلاء المراجع، يكره واقعهم. ومن واقعهم الذي يكرهه هو كذبهم عليه من أنهم نوابه. هم قد نبذوا عهود الإمامة والولاية، ونبذوا بيعة الغدير وراء ظهورهم، هكذا هو يصفهم، كأنهم لا يعلمون. مذ جنح كثير منكم، تعالوا معي، حتى إذا أردتم أن تقولوا من أن فلانا الذي نقلده، السيستاني مثلا، الشيرازي مثلا، الحكيم مثلا، كل مجموعة عندها عجلها البشري تقدسه، فلو قلتم من أن الذي نحن نقلده ليس من هؤلاء سأقبل ذلك منكم. لكنني أقول الإمام الحجة تحدث عن كثير نبذوا بيعة الغدير، صحيح مرجعكم من القلة الذين ما نبذوا بيعة الغدير، إذن أين هم هؤلاء الكثيرون؟ كل مجموعة تقول عن عجلها هو من القلة الصالحين. إذن هذه الكثرة الذين نقضوا بيعة الغدير أين هم؟ ما هم موجودون في كل عصر. فهذه الرسالة من إمام زماننا موجهة للجميع ولكل الأزمنة والأمكنة. إذن أين الكثرة الذين يتحدث عنهم إمام زماننا؟ لنفترض أن قائلا يقول إننا لا نستطيع أن نتبين ذلك، وأنا سأقبل منه، فأقول هذا مرجعك الذي تصفه بأنه ليس من الكثرة المذمومة، ما هو الذي يميزه عن البقية؟ ما هو المنهج؟ نفس المنهج، أعطني واحدا منهم يتميز حتى يمكنني أن أحتمل فيه بما أنه يتميز عنهم في منهجه في التفسير، في منهجه في فهم القرآن. هم لا يعرفون شيئا من القرآن، أصلا لا يملكون منهجا في التفسير، هم يذهبون إلى كتب النواصب ويقرؤون ما فسروا ويفسرون للشيعة أو حتى لأنفسهم. وإذا لم يذهبوا بشكل مباشر إلى كتب تفسير النواصب، يذهب إلى تفاسير علماء الشيعة، وهي تفاسير الناصبية، هي الأخرى، تفاسير الناصبية لأنها نقلت عن النواصب،
فمراجع النجف إما أن يأخذوا تفسير النواصب بشكل مباشر من تفسير الطبري، من تفسير الفخر الرازي، من تفسير سيد قطب وأمثالهم، وإما أن يذهبوا إلى تفسير التبيان، إلى مجمع البيان، إلى الميزان، وإلى بقية تفاسير الشيعة. وهذه تفاسير ناصبية قذرة بامتياز. غاية الأمر أن مراجع النجف يأخذون التفسير الناصبية بالواسطة، عن طريق الطباطبائي في الميزان، عن طريق الطبرسي في مجمع البيان، عن طريق الطوسي في التبيان، وهكذا. فهم على منهج واحد في التفسير، على منهج واحد في العقائد، عقائدهم واحدة. اقرأوا كتبهم، وجهوا لهم الأسئلة، المنهج واحد عند الجميع. فكيف تميز مرجعك هذا عن بقية المراجع؟ ما أنا قلت لكم، هم واحد تافل بحلق الثاني. القذارة هي القذارة والنجاسة هي النجاسة. أتحدث عن القذارة الفكرية، وأتحدث عن النجاسة العقائدية والفتوائية. رسائلهم العملية كوبي، طبقوها. هذا أبسط شيء يمكنكم أن تعرفوا من أنهم على منهج واحد. خذوا رسائلهم العملية وقارنوها، هي هي. ادخلوا إلى مواقعهم الألكترونية واذهبوا إلى أجوبتهم على المسائل العقائدية، هي هي. اقرأوا إذا كانوا قد ألفوا أو كتبوا في العقائد، ستجدون الكلام هو هو. سلوا وكيل هذا المرجع سين عن أمر عقائدي، وسلوا وكيل المرجع صاد، الهراء هو هو والضلال هو هو. إذن ما الذي ميز هذا عن هذا؟ لا يوجد مائز فيما بينهم. فهذا الوصف موجه إليهم جميعا، لأنك إذا كنت تدعي أن المرجع الذي تقلده ليس من أولئك الذين ذمهم صاحب الأمر ومن الذين يكره صاحب الأمر واقعهم ومنهجهم، ما هو الذي يميزه عن البقية إذا كان المنهج هو هو؟ وحتى في الجانب العملي، إذا أردت أن تقارن بين هؤلاء المراجع عمليا لن تجد فارقا. ستجدونهم يقتلون أنفسهم على الأخماس، ستجدونهم يتنافسون فيما بينهم تنافسا وسخا قذرا سافلا إلى أبعد الحدود، منحطا بالضبط مثلما وصف الشلمغاني صراع رجال الدين على الزعامة، من أنهم يتهارشون عليها كما تتهارش الكلاب على الجيل، جميعهم هكذا يفعلون. أنا لا أحدثكم في زوايا مظلمة، هم يسمعونني الآن ويعرفون صدق كلامي، وأصحاب العمائم يتابعون هذا البرنامج، ليس في النجف فقط، في كل الأصقاع، لأنهم يعلمون هذه الحقائق من واقع مراجعهم، ويريدون أن يعرفوا ماذا غيب هؤلاء المراجع وماذا يجهلون. يريدون أن يعرفوا جهل مراجعهم، فهؤلاء الوكلاء جهال حينما يتابعون هذه البرامج ويطلعون على هذه الحقائق يعرفون حقيقة مراجعهم. صحيح لا يصرحون بهذا، أو ربما يصرحون به لبعض خواصهم حفاظا على لقمتهم، فأصحاب العمائم عباد للقمة، عباد لبطونهم وفروجهم. صدقوني لن تجدوا أشخاصا يحملون حقارة ودناءة وشهوة ترتبط بالبطن وبالفرج مثلما هو عليه حال أصحاب العمائم، حتى أولئك الذين يظهرون تعففا. أقذر خلق الله في شهوة البطن والفرج مما رأيت في حياتي أصحاب العمائم، أقذر خلق الله، أكثر خلق الله دناءة وحقارة واتضاعا فيما يرتبط بشهوات البطون والفروج. هؤلاء عباد للقمة، حتى لو عرفوا الحقيقة لن ينطقوا بها. ما أنا أعرفهم وإحنا أولاد القرية، وكل من يعف خي الميت ميتي، وأنا أعرفه أعرفه فد واحد كلب ابن 16 كلب، الميت ميتي وأنا أعرفه. هذا هو واقعنا. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله. ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. أكثر شيء يكرهه صاحب الأمر في مراجع الشيعة ادعاؤهم أنهم نوابه، وهم يحاربون القوانين التي سنها لشيعته. الإمام سن لشيعته في رسالته التي كتبها بخطه إلى إسحاق بن يعقوب، أنا أقرأ عليكم من المصدر الأصل كمال الدين وتمام النعمة. الإمام هكذا قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. الآن إذا نظرنا إلى مراجع النجف وكربلاء، هم أكثر الناس حربا لرواة الحديث، لرواة الحديث الذين ماتوا في زمان الأئمة، فهم أكثر الناس طعنا برواة الحديث وتشكيكا بهم. قليل من رواة الحديث يوثقونهم، أكثر رواة الحديث، الغالبية العظمى من رواة الحديث في زمان الأئمة يطعنون فيه. وإذا ما كان هناك من رواة حديث من الأحياء فهم أيضا يحاربونهم. أي شخص يتحدث بأحاديث أهل البيت وروايات أهل البيت، إنني أتحدث عن أشخاص يتحدثون بروايات وأحاديث أهل البيت ضمن موازين أهل البيت، أن يتصفوا بصفات رواة الحديث بحسب ما يريد أهل البيت، لا أن يدعي ادعاء، وأن يثبت ذلك عمليا. ونحن نتحدث عن رواة، عن متكلمين يتكلمون بين الناس، ينشرون الحديث بين الناس، لا أن يؤلفوا، لا أن يكتبوا. أولئك المؤلفون ما هم برواة حديث، الذين يجمعون الأحاديث وهم لا يحفظونها، لا يعونها، وربما يجمعونها وفي الوقت نفسه يشككون فيها. فكثيرون ممن جمعوا الحديث قالوا عن الأحاديث التي جمعوها ما هي بصحيحة، وضعفوها وضعفوا مصادرها. فهل هؤلاء رواة حديث؟ هؤلاء جمعوا الحديث في الكتب وبعد ذلك ضعفوا الأحاديث التي هم جمعوها بأنفسهم. سيرا مع المنهج الناصبي الذي يحكم الواقع الشيعي، فمراجع النجف وكربلاء هم الأكثر حربا يحاربون رواة الحديث الذين ماتوا يحاربونهم تضعيفا وتشويها. نسبة الرواة الذين يمدحونهم قليلة جدا جدا جدا. وإذا كان هناك من الرواة من الأحياء يحاربونهم، أيضا يشوهون سمعتهم. برنامج شيطاني، يشوهون سمعة الأموات ويشوهون سمعة الأحياء. الإمام الحجة يريد من شيعته أن يعودوا إلى رواة الحديث. مراجع النجف وكربلاء ماذا يفعلون؟ يشوهون سمعة رواة الحديث الأموات ويشوهون سمعة رواة الحديث الأحياء. وإذا استطاعوا أن يقتلوهم، الميرزا محمد الأخباري قطعا من رواة الحديث. أنا لا أتحدث عن رواة حديث حجة نصبهم صاحب الأمر، أتحدث عن رواة حديث يمتلكون خبرة في حديث أهل البيت. الميرزا محمد الأخباري قطعا من رواة الحديث قطعا، والذين قتلوه خصوصا المرجع الأعلى موسى آل كاشف الغطاء قطعا ليس من رواة الحديث، فهو غاطس في قثارات المنهج الأصولي الناصبي الشافعي المعتزلي، فهؤلاء غاطسون في هذه القذارة. قتلوا الرجل، استطاعوا أن يصلوا إليه كي يقتلوه قتلوه. الذي لا يستطيعون أن يقتلوه يشوهوا سمعته. هذا الأمر فعلوه مع الرواة السابقين الأموات لأنهم أموات لا يستطيعون قتلهم، فقتلوا سمعتهم في كتب الرجال.
ورجعوا إلى الأحياء الذي يستطيعون أن يقتلوه قتلوه، والذي لا يستطيعون أن يقتلوه لا تصل أيديهم إليه، قطعا سيحاولون قتله ولكن سيلجؤون إلى تشويه سمعته. لماذا؟ لإبعاد الناس عن حديث أهل البيت. فهل هذا هو الذي يريده صاحب الأمر؟ وبعد ذلك هؤلاء السفلة المعتوهون يقولون نحن نواب صاحب الزمان. ما هذا هو الواقع الموجود بين أيدينا، حرب على رواة الحديث، والهدف حرب على الحديث. الأموات تشوه سمعتهم، ما هي النتيجة؟ الأحاديث التي نقلوها يضعفونها ويبعدون الشيعة الديخيين عنها. الأحياء أيضا يشوهون سمعتهم، وحينئذ ستمتنع الشيعة من الاستماع إلى روايتهم للحديث. الأموات من رواة الحديث رواياتهم جاءت في الكتب، الأحياء يحدثون بروايات الرواة الأموات، الأموات شوهوا سمعتهم. فإذا ما كان هناك حي من الرواة شوهوا سمعته أيضا، إن استطاعوا أن يقتلوه قتلوه، إن لم يستطيعوا شوهوا سمعته كي يمنعوا وصول الحديث إلى الشيعة. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. وتذكروا أنني لا أتحدث عن أي مدع يدعي أنه راوية حديث، أنا أتحدث عن رواة الحديث بحسب مواصفات أهل البيت، وقد تحدثت في العديد من البرامج عن مواصفات أهل البيت التي يريدونها في رواة الحديث. فهذا هو الذي يفعله مراجع النجف، وبعد ذلك يقولون نحن نواب صاحب الزمان، وهم يقتلون رواة الحديث، يقتلون الأموات منهم بتشويه سمعتهم، ويقتلون الأحياء منهم إن استطاعوا أن يقتلوه، وهناك شواهد. فإن لم يستطيعوا أن يقتلوهم يقومون بقتل سمعتهم بتشويه سمعتهم. كتب الأحاديث يضعفونها ويضعفون الرواة الأحياء الذين ينطقون بالروايات، كل ذلك كي يمنعوا الشيعة أن يستمعوا إلى حديث أهل البيت. هم ماذا يضعون في رؤوس خطبائهم ووكلائهم؟ قذارات النواصب. هذا الوائلي بأي شيء يحدثكم؟ يحدثكم بقذارات الفخر الرازي وسيد قطب وطبري وقذارات رشيد رضا في تفسيره المنار، وقذارات القرطبي، وما يصل إلى مسامعه لا من خلال حديث أهل البيت، من خلال ما ينقله النواصب عن أهل البيت، يفتح لسانه بالتشنيع على تلك الروايات والأحاديث التي يقرأها في كتب النواصب وهي صحيحة في كتبنا، لكنه جاهل غبي ليس مطلعا على أحاديث أهل البيت. فما تسمعونه من إنكاره للأحاديث ومن أنها ليست عن أهل البيت لم يقرأها في كتب أهل البيت، هي موجودة في كتبنا وهي أحاديث صحيحة 100%، هي من جوهر ثقافة أهل البيت، لكنه لأنه يقرأها في كتب النواصب والنواصب يشكلون عليها فهو يدافع عن الشيعة فيقول من أن هذه الأحاديث مكذوبة لا حقيقة لها، وهو جاهل، كل ما عنده من كتب النواصب. هذا هو الذي تقدمه لكم حوزة النجف، وهذا هو الذي يقدمه لكم مراجع النجف من الأموات والأحياء، ويقولون نحن نواب لصاحب الزمان.
أي فكر من فكر صاحب الزمان أنتم تعرفونه؟ ما أنتم تناقضون قوانينه وأنظمته. في الرسالة نفسها الإمام يبيح الخمس لشيعته. لو كان الإمام يريد من الشيعة أن يدفعوا الأخماس للمراجع، ومثل ما يقولون من أنهم هم رواة الحديث وهم الحجة من قبل صاحب الزمان، هم المراجع، لماذا لم يصرح الإمام بإرجاع الخمس إلى رواة الحديث هؤلاء؟ لماذا قال في نفس الرسالة وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث؟ الكلام واضح وصريح، وهؤلاء الكذابون الدجالون اللصوص مراجع النجف وكربلاء يسرقون الأخماس من الشيعة على أنهم نواب لصاحب الزمان. طالبوهم بوثيقة تثبت أنهم نواب لصاحب الزمان، وحتى إذا احتجوا عليكم بهذه الرسالة فإنهم يضعفونها سندا ودلالة. بعيدا عن الكلام الذي أنا أقوله، السيستاني وغيره يضعفونها سندا ودلالة، لا يقبلون بها. فما هو الصك وما هو الدليل على أنه هم نواب لصاحب الزمان؟ كذابون، هذا هو الذي يكرهه صاحب الزمان. وأنتم الذين تقولون نحن خدام للحسين توظفون الحسينيات والمواكب والهيئات في خدمة هذا المنهج، فأي حسين هذا؟ وأية خدمة هذه؟ طهروا الحاضنة الحسينية من نجاسات مراجع النجف وكربلاء، أبعدوا الحاضنة الحسينية عن هذه القذارة كي تكونوا قريبين من إمام زمانكم، وإلا فستكونون في الدائرة التي يكرهها صاحب الأمر، أكثر دائرة يكرهها صاحب الأمر هي دائرة حوزة الطوسي، هي دائرة مراجع النجف، هذه هي الدائرة التي يكرهها صاحب الأمر. أنا بينت لكم الحقائق، فليظهروا لنا الحقائق من المصادر الصحيحة التي تناقض هذا الذي طرحته أيضا عن صاحب الزمان. كل شيء جئتكم به من صاحب الزمان ومن آبائه وأجداده، لا يضحكون عليكم فلان رأى مناما، ما قيمة المنامات؟ هم أنفسهم لو قالوا لهم من أن فلانا رأى مناما ولكن في المنام هناك قد ورد ذم للمراجع، سيقولون من أن المنامات ليست حجة إذا كانت ذامة لهم، لكن إذا كانت مادحة وليس من منامات هم يكذبون. بالنسبة لي إذا ما سألتموني عن أكذب خلق الله إنني أقول لكم هم مراجع النجف وكربلاء، لأنهم يكذبون على أهل البيت، هم أكذب خلق الله، يكذبون على صاحب الزمان، هم يعرفون أنفسهم ليسوا نوابا لصاحب الزمان، ولكنهم إما أن يقولوا هذا بألسنتهم نحن نواب لصاحب الزمان، وإما أن يشغلوا أولادهم وأصهارهم ووكلاءهم، يشغل الكثيرين ويشغل الإعلام في أنهم نواب لصاحب الزمان، وهم يعرفون أنهم ليسوا نوابا لصاحب الزمان.
يقتلون أنفسهم على الخمس وهم يعرفون فيما بينهم وبين أنفسهم لا يملكون دليلا واحدا على هذه القضية. إذا كانوا يملكون رواية فليبرزوها، فليبرزوا هذه الرواية. لا يملكون نصا واحدا فيما يفعلونه في الخمس، فليبرزوا هذا النص، ليخرجوا لنا هذا النص. هذا هو الذي يكرهه صاحب الأمر من واقع النجف، من واقع حوزة الطوسي. يكذبون عليه، يحاربون أولياءه، يكذبون عليه في أنهم نواب له، يكذبون عليه في أنهم يأخذون الأخماس نيابة عنه، والإمام صلوات الله وسلامه عليه قد أباحها للشيعة، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا. ثم يؤكد الإمام: وجعلوا منه في حل، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، وجعلوا منه في حل، ليس مطلقا، إلى وقت ظهور أمرنا، لأن الإمام ليس على تواصل مع الشيعة وهو كاره لواقعهم. هو الذي يقول في رسائله هو كاره لهذا الواقع الشيعي ولا يريد أن يتصل به. والمال سبب للإفساد، والإمام أمامه تجربة الواقفة، تجربة مراجع الشيعة زمن الإمام الكاظم حينما كان الإمام غائبا أيضا في السجن في الحبوس. فمراجع الشيعة الكبار سرقوا الأموال. قد تقولون: الإمام الرضا لماذا لا يتدخل؟ قانون الإمامة إمام ناطق وإمام صامت، فالإمام الرضا لا يتدخل هنا. وكذلك لحماية الإمام القادم لابد أن يحمي نفسه. هناك قواعد للعمل، فالأمر موكون لمراجع الشيعة زمان الإمام الكاظم. سرقوا الأموال وكان الذي كان، وصارت فتنة الواقفة، وحاربوا الإمام الرضا. أتعلمون أن كل العمائم الشيعية صاروا مع المراجع لأنهم كانوا يدفعون لهم الأموال، وحتى عامة الشيعة صاروا ضد الإمام الرضا، ولكن بعد ذلك عوام الشيعة رجعوا إلى الإمام الرضا، بدأوا يقايسون بين هؤلاء المراجع وبين ما يعرفونه عن أئمتهم. ولذا مراجع النجف وكربلاء لا يريدون لعوام الشيعة أن يطلعوا على حديث أهل البيت، لأنهم إذا اطلعوا على حديث أهل البيت ثقفوا بثقافة أهل البيت، وهنا يبدأون يقيسون المراجع على حديث أهل البيت. حينئذ ستتكشف العورات. بينما مراجع النجف وكربلاء ربوا الشيعة على الابتعاد عن الحديث وعلى تشويه سمعة رواة الحديث من الأموات ومن الأحياء، وعلى تشويه كتب الحديث، وعلى تشويه الجوامع التفسيرية التي هي تفاسير أهل البيت، شوهوا سمعتها. وبعد ذلك ألجأوا الناس إلى خطباء أمثال الوائلي لا يتقيؤون إلا بقذارات النواصب، ولا يحملون في رؤوسهم إلا فكر النواصب، وأرجعوهم إلى أحزاب سياسية قطبية لا تفقه من ثقافة أهل البيت شيئا. كل الذي عندها ثقافة ناصبية، ثقافة حسن البنا وسيد قطب. أتحدث عن محمد باقر الصدر وأتباعه وتلامذته، وعن حزب الدعوة ومنظمة العمل الإسلامي، وعن سائر التشققات. لاحظوا، هناك أمر لابد أن تعرفوه. أخاطب أبنائي
وبناتي من شباب شيعة الحجة ابن الحسن، جماعة الإخوان المسلمين الجماعة الأكثر نصبا وقذارة عبر التاريخ. لا أعرف مجموعة هي أكثر نصبا وقذارة باتجاه أهل البيت كهذه المجموعة، جماعة الإخوان المسلمين. كل التنظيمات، كل التشكيلات الحزبية حتى التي اختلفت مع جماعة الإخوان المسلمين قد خرجت من تحت عباءة الإخوان المسلمين. نحن في الواقع الشيعي حزب الدعوة هو جماعة الإخوان المسلمين في الواقع الشيعي، كل التنظيمات الشيعية حتى التي عادته منظمة العمل الإسلامي تعادي حزب الدعوة. أساسا أسسها محمد الشيرازي في حالة منافرة ومضادة مع النجف، باعتبار أن حزب الدعوة هو حزب النجف، خرج من النجف، لكنه حين أسس منظمة العمل الإسلامي هي نسخة طبق الأصل من حزب الدعوة في ثقافتها القطبية النجسة القذرة. فكل التشكيلات السياسية حتى الميليشيات الموجودة الآن ما عندنا اتجاه سياسي، لا في العراق ولا في غير العراق، كل المجموعات، كل المجموعات، كل التسميات في الجو الشيعي العربي. الجو الشيعي الإيراني له سياقه، في الجو الشيعي العربي حتى الذين ينتمون تنظيما إلى إيران، في لبنان، في الخليج، في العراق، في اليمن، في كل مكان، كل التنظيمات وكل الأحزاب الشيعية في الواقع العربي خرجت من تحت عباءة حزب الدعوة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. كل مجموعة من المجموعات إذا لم تخرج بشكل مباشر عن طريق الانشقاق والانشطار الأميبي الذي عرف فيه حزب الدعوة على طول تاريخه، هناك انشطارات أميبية، وهذه الحالة ورثها حزب الدعوة عن جماعة الإخوان المسلمين، عن حسن البنا وسيد قطب، حالة الانشطار الأميبي. فإذا لم تكن المجموعة قد انشطرت انشطارا أميبيا عن حزب الدعوة، فإن مؤسسها، فإن المسؤول الأول فيها كان منتميا لحزب الدعوة. أنا أحدثكم عن خبرة في الساحة السياسية الشيعية، عن خبرة مفصلة، فأنا جزء من هذا الواقع السياسي. منذ صباي وأنا جزء من هذا الواقع، أنا دخلت التنظيمات الإسلامية ودخلت العمل الإسلامي وأنا في سن 16، دخلت التنظيمات الإسلامية، فأنا على معرفة كاملة تفصيلية كل ما موجود من تنظيمات سياسية في الواقع الشيعي خرجت من تحت عباءة حزب الدعوة، وحزب الدعوة خرج من تحت عباءة جماعة الإخوان المسلمين، شطر منه بشكل مباشر، شطر منه بشكل غير مباشر. بالنتيجة حزب الدعوة هو فرع من فروع جماعة الإخوان المسلمين، ومثلما كل التنظيمات في الجو العربي السني الإسلامي وحتى في الجو غير العربي السني، التنظيمات خرجت من تحت عباءة الإخوان المسلمين وما يتحدث به من أن الإرهاب خرج منهم هذا كلام علمي حقيقي دقيق جدا بدرجة 100%، والحال هو هو في واقعنا الشيعي. فكل التشكيلات، كل الميليشيات، كل التنظيمات حتى وإن اختلفت مع حزب الدعوة خرجت من تحت هذه العباءة. الذي جرني للحديث عن هذه المسألة ما كنت أحدثكم به من أن الواقعة العقائدية والواقعة الفكرية في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية بشقها المرجعي أو بشقها السياسي الحزبي التنظيمي واقع مكروه بالمطلق عند إمام زماننا بحسب موازينه ومقاييسه. نذهب إلى فاصل.
كانت بأوطان صارت بالخيام وتسكن الباب حتى الخيام بأهلها محصنة وما يمسها كل شر لأن الأهل فوق الثرى كلها جثث متوذرة ولأن الخيام موجرة لأنها متسلبة الخزار بخيام بخيام يوم الحرم بخيام 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 يوم الحرم بخيام ويوم خيام عليا تتلعب مسلبية هاي الدنيا أيام
عرفتم الآن لماذا يكره إمام زماننا واقعنا الشيعي ولماذا تركنا لأنفسنا، ولذلك عبثنا بأنفسنا إلى أبعد الحدود، لأننا لا ننصاع لثقافة العترة الطاهرة ونركض وراء تلك العجول التي كل طعامها وكل شرابها من قذارات مزابل النواصب وأوساخهم. ما يعرض لكم من ثقافة أهل البيت تشككون فيه، وما يقدم لكم من قذارات النواصب تعتبرونه هو هذا فكر أهل البيت، أي سوء توفيق أنتم فيه؟ كل هذا قد فعله فيكم أصحاب العمائم الكبيرة، هؤلاء الذين تصفونهم بآيات الله العظمى، هؤلاء الذين تقدسونهم وتعدونهم نوابا لصاحب الزمان وهم كذابون بدرجة 100% في هذه القضية، لا علاقة لهم بصاحب الزمان. صاحب الزمان يكره منهجهم
ويكره واقعهم. وإنني حين أقول هذا أضع الحقائق بين أيديكم، لا أتكلم من دون حقائق. هم إذا أرادوا أن يردوا على هذه الحقائق سيأتونكم بكرامة للمرجع الفلاني لا سند لها ولا مصدر لها، في الوقت الذي يضعفون أحاديث أهل البيت وهي في المصادر التي نقلت عنهم، إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. ونحن الذين ندعي الخبرة، أنا وغيري في حديث أهل البيت، إننا نعرف هذه المصادر. وبإمكاني أن أحدثكم عن مصادر حديث أهل البيت، ليس ليوم وليس لأيام، صدقوني سأحدثكم لشهور وشهور. ما هذا البرنامج بين أيديكم لا زال مستمرا، وتتذكرون بداياته متى كانت؟ بدايات هذا البرنامج كانت في الأربعين، في الأربعين الحسيني في السنة الماضية، ولا زال متصلا، ولا زال أمامنا إن بقينا أحياء، لا زال أمامي الكثير والكثير من الحلقات التي سأعرض فيها الكثير من المطالب المهمة التي ترتبط ارتباطا مباشرا بثقافة العترة الطاهرة. هذا الكلام أتمنى أن تتدبروا فيه. إمام زماننا يكره واقعنا، هل تريدون أن تبقوا ملتصقين بهذا الواقع الذي يكرهه إمام زماننا؟ الرسالة التي وصلت إلى الشيعة من إمام زماننا عبر ميرزا مهدي الأصفهاني، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت، مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة ابن الحسن. هذا نص الرسالة التي وجهها إمام زماننا إلينا، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت، مساوق لإنكارنا. وهذا هو الذي فعلته بالضبط حوزة الطوسي. والطوسي كما قلت لكم كان موجودا بصحبة المفيد والمرتضى كذلك، وبقية المراجع الآخرين حينما خاطبهم صاحب الزمان، مذ جنح كثير منكم. هذا الخطاب كان موجها للمفيد وللطوسي وللمرتضى وللباقين، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إذا أردنا أن نطبقه على المفيد ينطبق على المفيد، ينطبق على كتبه، لكننا نستثني المفيد لأن الإمام مدحه. فالذي يبدو أن المفيد في آخر عمره قد تراجع عن هذا المنهج الضال، لكن كتبه بقيت على ضلالها. كتبه العقائدية تشتمل على العقائد الضالة، وقد عرضت هذا في البرامج. كتبه العقائدية مخالفة لآل محمد، حتى ما رواه في كتاب الإرشاد.
هناك من المطالب في كتاب الإرشاد ما هو مخالف لبديهيات ثقافة العترة الطاهرة وفي سائر كتبه الأخرى، لكن يبدو من القرائن، ليس من قرائن الرسائل فقط، حتى من بعض القرائن التاريخية التي نجدها في أخريات أيامه، أنه تراجع عن هذا المنهج وبدأ يصحح بعض الأخطاء. بعض التصحيحات وصلت إلينا، هل صحح كل شيء؟ الوقت لم يسعفه على أي حال. كتب المفيد مشحونة بالفكر الناصبي هي أيضا، لكن الإمام مدحه فيبدو أنه تراجع في أخريات أيامه. أما البقية إذا رجعنا إلى مناهجهم، إذا أردنا أن نطبق هذا الكلام على الطوسي مثلا، من أنه نبذ العهد المأخوذ من وراء ظهره كأنه لا يعلم، هذا بالضبط ما فعله في تفسيره التبيان. هذا الكلام شرحته سابقا وسأعود إليه، سأعود كي أطبق رسالة صاحب الزمان هذه على كتب الطوسي، كي تجد أن الطوسية مصداق واضح، وكذلك السيد المرتضى وسائر المراجع الذين كانوا في ذلك العصر، إنهم مصداق واضح لما تحدث عنه صاحب الزمان في الرسالة الأولى والثانية. وقت الحلقة انتهى وبقي الكثير، بقي الكثير، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، لكنني ألخص لكم ذكرت لكم ثلاثة وجوه من الوجوه التي تخبرنا عن جانب من علة الغيبة، من حكمة الغيبة، من فلسفة الغيبة. لماذا غاب إمام زماننا؟ غاب عنا وعن غيرنا. لماذا غاب إمام زماننا؟ تجنبا للقتل من النواصب ومن الشيعة، ومر الكلام علينا، دفعا للأمر الواقعي الذي سيفرض عليه أن يكون خاضعا لحكم الحاكمين لسلطة الظالمين. أما بالنسبة للواقع الشيعي فمثل ما قال إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، فما يحبسنا عنهم، عن الشيعة، إلا ما يتصل بنا مما نكرهه منهم، مما نكرهه ولا نؤثره منهم. لذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه وجهنا في رسالته الأولى أن نفعل ماذا؟ هنا بحسب الطبعة فيعمل، ولكن في النسخ القديمة فليعمل وهو الأصح، فليعمل. إذا رجعنا إلى المصدر الأصل لهذه الرسالة هو كتاب الاحتجاج، في النسخ الصحيحة من كتاب الاحتجاج فليعمل، فليعمل، المطبوع هنا فيعمل، لكن الصحيح فليعمل كل امرئ منكم فليعمل كل امرئ منكم ما يقرب به من محبتنا وليتجنب، وهذا دليل على أن اللام موجودة في فليعمل وليتجنب، هذه لام الأمر المتصلة بالفعل المضارع، هي أقوى صيغ الأمر الواجب. فليعمل كل امرئ منكم ما يقرب به من محبتنا وليتجنب ما يدنيه من كراهيتنا وسخطنا. المنطق هو المنطق الذي تحدث عنه في الرسالة الثانية، هذا أمر موجه إلينا، علينا أن نبحث عن الواقع الذي يكرهه صاحب الأمر فينا نحن الشيعة كي نتجنبه. وهذا الخطاب أوجهه بشكل خاص إلى خدمة الحسين، لأنهم هم أفضل ما في واقعنا الشيعي على علاته. أجواء الخدمة الحسينية على علاتها، وعلى شيء كثير فيها يكرهه صاحب الأمر، لكنها هي الأقرب الأفضل. القذارة كل القذارة تحت العمائم، تحت العمائم السوداء والبيضاء، أعوذ بالله تعالى وأعوذ بوجه الحجة ابن الحسن منهم ومن قذارتهم. قذارة الحوزة لا تماثلها قذارة، قذارة المرجعية الشيعية لا تماثلها قذارة. أتحدث عن القذارة العقائدية والفكرية، لأن عقائدهم وأفكارهم لا تمت بصلة إلى فكر محمد وآل محمد الأصيل. فليعمل كل امرئ منكم ما يقرب به من محبتنا وليتجنب ما يدنيه من كراهيتنا وسخطنا وسخطنا. لماذا؟ لأن الإمام يكره واقعنا، هو الذي يقول في الرسالة الثانية: فما يحبسنا عنهم عن الشيعة إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. أعوذ بجلال وجهك الكريم يا بقية الله، أعوذ بجلال وجهك الكريم يا إمام زماني أن تعينني، أن تعينني، لا أقول أن أخرج من هذا الواقع الذي تكرهه يا بقية الله، أن تعينني أن أكون في أطرافه في حواشي، وإلا فنحن مرتكسون بسبب آيات الله العظمى، بسبب قذاراتهم التي أدخلوها في رؤوسنا. الويل لهم، الويل لهم من الإمام الحجة، ولذلك سيحاربونه، هذا هو السر في حربهم لصاحب الزمان. أعوذ بجلال وجهك الكريم يا بقية الله، بحق الزهراء اجعلني في الحواشي، في الأطراف، في حواشي وأطراف الواقع الشيعي الذي تكرهه، لا أطمع أن تخرجني، لأن الواقع الشيعي كله قذارة بسبب آيات الله العظمى، بسبب حوزة الطوسي.
هذه هي الحقيقة من الآخر. تقبلونها ترفضونها، أنتم أحرار. هذا هو فكري، وهذه ثقافتي، وهذه رؤيتي، وهذه عقيدتي أحيا عليها، وأتوسل إلى الحجة ابن الحسن بشرف أمه الزهراء أن يميتني عليها، وأن أقبر عليها، وأن أحشر عليها، ولا أريد غير ذلك. زهرائيون نحن، إي والله زهرائيون، زهرائيون نحن، نتشبه إذا قبلت هي، زهرائيون نحن، والهوى والهوى زهرائي برغم آناف مراجع النجف وكربلاء. زهرائيون نحن يا بقية الله والعشق كربلائي. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.